بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الرد على الشيخ الأنصاري ومن وافقه على هذا التفصيل اللي أطل الكلام في تقريبه، تارة يكون بالرد على نفس التقريب اللي هو الاستفادة من كلمة النقد بأن استعمال كلمة النقد دال على هذا التفصيل، وتارة يكون بالرد على أصل التفصيل بغض النظر عن هذا التقريب. سيد الخوئي مثلا جمع اثنينهم في الرد على الشيخ الأنصاري، والحال مقتضى المنهجية بالبعض الرد على الشيخ الأنصاري تارة نرد على تقريبه، وهذا يكون ضمن تقريبات الاستدلال، ثالثاً أصل التفصيل هل يمكن القبول به أو لا، هل يوجد ما يمنع من الأخذ به أو لا. فمقتضى المنهجية هو الفصل بين هذه الردود. الشيخ الأنصاري نفسه يمكن أن ينتزع منه كلاماً يرد به على هذا التفصيل. إذا تذكرون مر بينا بالمسألة السابقة استصحاب الكلي من القسم الثاني، لما تمسك صاحب القوانين باستصحاب الكلي من القسم الثاني في الرد على أهل الكتاب اللي تمسكوا بالاستصحاب لإثبات صحة ديانته، موجود في هذا مسألة أصولية الآن صفحة 131 راجعت. فصاحب القوانين رد على أهل الكتاب حينما تمسكوا باستصحاب الكلي لإثبات صحة ديانته، فرد عليه الشيخ الأنصاري بأن هذا الاستصحاب ما يصح التمسك به، لأن هذا هنا صاحب القوانين رد قال هذا شك في المقتضي، ما نقدر نتمسك بهذا الاستصحاب يا أهل الكتاب. فرد عليه الشيخ الأنصاري بأنه قال له يعني هذا الرد تقول أنه شك في المقتضي إذا لا يجري الاستصحاب، هذا كأنه غير منضبط، ما به ضابط، لأن وين جزء المقتضي المتيقنين منه وين جزء المقتضي المشكوك به؟ مو تقول التشك بالمقتضي وتقول المقدار المتيقن من المقتضي هذا جاري به الاستصحاب. شلون البقة؟ البقة ندري عمرها 5 أيام، فبعد ال5 أيام فما هو الضابط في تحديد هذا؟ مثال خون ذكر البقة، تقدر تعممني في الضابطة لكل الأشياء، نحدد هذا الجزء من المقتضي هذا يعتبر يقين سابق فنقدر نجري به الاستصحاب، هذا الجزء الزائد من المقتضي هذا مشكوك ما نقدر، شنو هي الضابطة في ذلك اللي نرجع له؟ مثل البقة اللي محسم المتعارف عمرها 5 أيام، فأنت خلال ال5 أيام تستصحب لأن هنا عندك يقين بالمقتضي، بس فوق ال5 أيام ما تقدر تستصحب لأن شك في المقتضي. هذا خام من باب المثال الذكر، ولا تقدر كل الأشياء تقدر تحزر هذا المقتضي. شاهدنا أنه نفس الشيخ الأنصاري لكن مو هنا ذكر هذا طبعا هذا الإشكال، لكن احنا الآن قريبين العهد بمسألة استصحاب الكل من القسم الثاني فنتذكر هذا الرد من الشيخ الأنصاري، هذا كل النقلة من ذاك المبحث إلى هنا ونجعله فد مانع من الأخذ بهذا التفصيل، ورد على الشيخ الأنصاري من نفس كلماته. شاهدنا إذن لا يكفي للرد على هذا التفصيل بأن نرد تقريب الشيخ الأنصاري. تقريب الشيخ الأنصاري واحد من عدة تقريبات للأخبار، والأخبار واحد من عدة أدلة على هذا التفصيل، هيكون كلها ترد عليه. إذن قلنا الرد على الشيخ الأنصاري قدس سره ومن وافقه تارة يكون برد هذا التقريب للاستدلال، هذا اللي قضينا درسين أو أكثر في تقريبه بالاستفادة من كلمة النقد، وأخرى بالرد على أصل التفصيل. ما له علاقة بتقريب الشيخ الأنصاري بكلمة النقد، لا، أصل التفصيل يمكن أن نلتزم به لو يوجد مانع من العمل بهذا التفصيل، وأخرى بالرد على أصل التفصيل كإشكال الشيخ الأنصاري نفسه على صاحب القوانين حينما رد على تمسك الكتاب باستصحاب الكلي. رد صاحب القوانين رد على الكتاب بأنه من الشك في الاستعداد فلا يجري، يا أهل الكتاب ما ستتمسكون بهذا الاستصحاب الكلي لأنه شك في الاستعداد. فرد الشيخ الأنصاري بكلمات مما قال، قال إن ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره استعداد للبقاء واعتباره واشتراطه في الاستصحاب موجب لعدم انضباط الاستصحاب. فيا شيخنا الأنصاري الذي يرد عليك، لأن أنت ممن تتبنى التفصيل بين الشك في الرافع والشك في المقتضي، فإذا هذا ما ممكن إذا تفصيلك هذا لا ممكن. لكن قلنا هذا وين ذكر؟ في استصحاب الكلي من القسم الثاني. وبقت تأكدنا قلنا ترى هذان المطلقان متصلان، التفصيل بين المقتضي والرافع واستصحاب الكلي من القسم الثاني، ما يصير تتعرضون استصحاب كلي قسم ثاني من دون ذكر للتفصيل بين المقتضي والرافع، مرتبطان بشكل وثيق. وهذا منه. إذن هاي مجرد فكرة حتى نعرف يعني منهجية البحث، وإن كان التعطيل الصيفي داهمنا ما يسمح بالاستمرار، وإلا نحن الآن مسؤولون عن ماذا؟ منهجية البحث، مسؤولون عن الاستمرار برد هذا التقريب من الشيخ الأنصاري بكلمة نقد، ثم مسؤولين عن تقديم أدلة جديدة غير اللي ذكرها الأصحاب على هذا التفصيل، ثم أيضا مسؤولين عن تقديم موانع من العمل بهذا التفصيل والأخذ به مثل هذا الذي ذكره الآن الشيخ الأنصاري. فإذا هذا الثاني، هذا الرد من النحو الثاني اللي قلنا مثل إشكال الشيخ الأنصاري، هذا لازم نعزله بعد أن ننتهي من الاستدلال على التفصيل، نقول لا توجد موانع من الأخذ بهذا التفصيل، واحدة منها هذا اللي هو مأخوذ من كلمات الشيخ الأنصاري نفسه وغير طبعا، بعد أن نستوفي أدلة أكثر على هذا التفصيل. المهم الآن نركز فقط الرد على هذا التقريب للشيخ الأنصاري، وهو الاستفادة من كلمة النقض، وسنؤجل الثاني وهو رد على أصل التفصيل هل يمكن الأخذ به دولة إلى فقرة خاصة عما يرد عن هذا التفصيل نقضا وحلا. أما هذا التقريب للاستدلال اللي انتهينا منه من كلام الشيخ الأنصاري والشيخ النائدي، قالوا أن كلمة نقض يستفاد منها ذلك، فيمكن رده بأكثر من وجه. ألف، قلنا أن استدلالهم كان مبني الشيخ الأنصاري والشيخ النائي وقبلهم صاحب الفصول على أن النقض هو معناه فك، نقض مقابل الإبرة، النقض مقابل الإبرة، فالنقض هو معناه أن شيئا أمرا مبرما يفك ويحل. فإذا هي كلمة النقض تفيد هذا التفصيل، لأن لا تصدق ولا تصح كلمة النقض إلا على الأمر المبرم في نفسه والمستحكم. وهذا كان دليلهم، ملخص دليلهم. فرد الألف نقول لا، النقض يمكن أن يقال حتى على الأمر غير المستحكم، أي أمر ترفعه كالتي نقضت غزلها من بعد، كلمة قرآنية نقض، مفردة قرآني، فيمكن الرجوع أيضا إلى المفردات والتحقيق فيها لمعرفة. فكل أمر كنت آخذ به ثم تتركه وترفع اليد عنه يسمى نقضت، سواء كان هذا الأمر مبرم في نفسي وقابل للثبات والاستمرار أو لا. أي أمر ترفع اليد عنه وتترك العمل به هو هذا، ولا يختص بالأمر الثابت في نفسه. واستدلنا على ذلك بقول الإمام في صحيح الزرارة الثالث، قال عليه السلام ولكنه ينقض الشك باليقين. تصور حتى النقض أدخلها على الشك، الشك لا إبرام به ولا استحكام ولا أي شيء من هذا القبيل، ومع ذلك الإمام استعمل كلمة النقض وأدخلها على كلمة الشك. فإذا هذا ما الكلمة نقض لا تستعمل إلا في الأمر المبرم المستحكم الثابت في نفسه، لا يمكن مساعدة عليه لا لغة ولا نصا شرعيا. هذا الرد ألف. قلنا أما هذا التقريب للاستدلال الشيخ الأنصاري فيمكن رده بأكثر من وجه. ألف، أن النقض يمكن أن يراد به مطلق عدم الأخذ بالشيء ورفع اليد عنه ولا يختص بالأمر الثابت في نفسه كما بنوا التقريب من الشيخ الأنصاري الشيخ النعين على ذلك، بل أسنده الإمام عليه السلام في صحيحة الزرارة الثالثة إلى الشاك، فقال ولكنه ينقض الشك باليقين. لاحظ أدخل كلمة النقض على الشك، والشك مما لا استحكام فيه ولا إبراء. هذا الرد ألف إذن على تقريب الشيخ الأنصاري. باء، ندعي أن الإمام هنا ليس في مقام البيان، يعني كلمة النقض لما استعملها ما يريد خصوصيات النقض، هو يريد فكرة يوصلها إلى الراوي بأنه إذا كنت آخذا بشيء على يقين منه لا ترفع اليد عن هذا الشيء لمجرد طلو الشك، ابقى اعمل بهذا الشيء المتيقن. فالإمام ليس في مقام البيان من حيث خصوصيات وسائر حيثيات كلمة النقض، هو يريد يوصل هالفكرة. فإذا ما ممكن التمسك بكلمة النقض وما يراد منها بعد التنزل أن كلمة النقض يراد منها الأمر الثابت، لكن الإمام ما عنده خصوصية في كلمة النقض واستعمل. الإمام بصدد هاي الفكرة، أنما لما كنت أنت آخذ بشيء لأنك متيقن منه، كما لو كنت متيقن من الطهارة فصرت تبني أحكام الطهارة عليها، تدخل للصلاة وتمس المصحف وإلى آخره، هذا اليقين اللي كنت آخذ به وعامل به لا ترفع اليد عنه. ما أريد أجيب كلمة، ما أريد أستعمل كلمة النقض، ما محتاج كلمة النقض، ما له خصوصية هنا بالاستعمال، المهم الفكرة يريد يوصلها الإمام. هذا اليقين اللي كنت آخذ بي عامل بي متمسك بي لا تركه، لا ترفع اليد عنه لمجرد أن طرأ الشك على هذا اليقين، ما أريد كلمة النقض. فإذن كلمة النقض ليست مرادة بخصوصها، ليس فيها خصوصية في كلام الإمام عليه السلام، حتى هكذا نذهب في تفاصيلها وحيثياتها ومدلولاتها. لا، هذه الصحاح الواردة في الاستصحاب يراد منها إيصال هذه الفكرة، ليست متوقفة على إلا خصوص كلمة نقض حتى نلتزم بخصوصيتها. هذا الرد باء. إذن إن الإمام ليس في مقام البيان من جهة هذا التفصيل حينما استعمل كلمة النقض، وإنما هو بصدد بيان النهي عن التوقف عن العمل باليقين لمجرد طرو الشك عليه وعدم صلاحية الشك لنقض العمل باليقين. هاي الفكرة اللي يوصل أن الشك ما يكفي لرفع اليد عن اليقين، لا ترفع اليد عن العمل بما يقتضيه اليقين لمجرد طرو الشك. هاي الفكرة اللي يوصل، فلا خصوصية في الكلمة، كلمة يقين نقض ماكو خصوصية باستعمال حتى تحدد المراد من المتعلق. نعم قد تقول شيء على شيء، هي كلمة نقض استعملت ونحن نستفيد من كلمة نقض هو رفع الأمر الثابت، جيد، هاي سمعناها ربما في بعض المطالب، هاي فائدة عرضية، يعني المتكلم ما كان يريد أن يوصل إلى المتلقي، فإذن هي مو داخلة في هاي المسألة اللي بصدد الإمام يجيب عنها. إذا استفدت هذا الشيء هي فائدة عرضية، نعم التزم بها، لكن هي تفيدك مرجح عند التعارض، تفيدك مؤيد، تفيدك شاهد. أظن في مبحث المرجح المساوي كنت حدثنا عن مثل الشيء، ربما بالرجوع سنجد. هاي فكرة عامة، فكرة عامة ليست خاصة بهذا المقام، والمفروض أن تبحث في مبحث الظواهر هناك. أن الإمام الآن مع السائل ديس، أنا في حالة شك، كنت في حالة يقين وطرأ علي الشك، كل ما أريد يقول له لا تبني على هذا الشك ولا تعتني به، أنت ممكن تعمل على طبق ذلك اليقين، أبقى استمر. هاي أصل الفكرة وهذا مقدار الجواب. يبقى الإمام استعمل كلمة نقض، نقض لا خصوصية لها في هذا الجواب، لا، المهم الفكرة يريد يوصلها الإمام. يبقى أنت الآن تستفيد من كلمة نقض هذا المعنى وهو الأمر الثابت في نفسه، يمكن هذا إذا دلت على هذا المعنى. معنى، هذا يفيدك شاهد، هذا يفيدك إذا حصل بشكل عام مو فقط هنا. أقصد أن الأحاديث الأئمة عليه السلام تارة يكون بها مفاد ملاحظ به الحالة والقضية اللي يريد يعالجها، وأكو أمور لا تستفاد منها عرضا. فما هو الموقف من هذه الفوائد العرضية؟ هذا الموقف تفيدك مرجح في باب التعارض، تفيدك شاهد، أما دليل على المسألة المبحوث عنها هاي لا تكون، لأنها غير مرادة في كلام المعصوم سلام الله عليه. لذلك قلنا ولو تنزلنا وقلنا بوجود مثل هذه الدلالة في كلمة النقض فإنها تعتبر فائدة عرضية غير مقومة، هذا الفرق، لجواب المتكلم على مورد السؤال. فإذا ما هي هذه الفائدة؟ فتصلح مؤيدة وشاهدة ومرجحا عند التعارض لا دليل. أيضا فائدة عامة لا تخص هذا الكلام، قلناها في بعض المطالب. إذا هذا هو الرد، أن استعمال كلمة نقض هنا ليس لها خصوصية حتى أجعل المدلول مبتني عليه، لا. والإمام يريد يقول أنك لا ترفع اليد، مرة يعبر لا ترفع اليد، مرة يقول لك لا تترك، مرة يقول لك لا تنقض. ماكو خصوصية باستعمال كلمة النقض حتى تجعل الاستدلال يدور مدار، لا. هو المهم في الجواب هي الفكرة اللي شرحنا. إذن هذا باء، رد باء. جيم، أنه توجد عندنا روايات استدل بها على حجية الاستصحاب، هذا الجيم وكأنها تكمل لباء. أنه توجد روايات استدل بها على الاستصحاب ليس فيها كلمة النقض. أنت ليش شلبت بذني الروايات اللي بها كلمة النقض وقلت إذا النقض تدل على كذا رفع الأمر الثابت في نفسي إلى آخره؟ وعندنا روايات استدل بها على الاستصحاب ليس فيها كلمة النقض، هاي بالله شلون تدل على التفصيل؟ هل يشوف هاي تجي تكمل لنقطة أنه إذن كلمة النقض بذاتها ليست مقصودة للإمام حتى نتمسك بكل أبعادها وحيثياتها ونجعلها هي الحاكمة على مدلول الرواية، لا، مطلوب هو إيصال هذه الفكرة إلى السائل. لذلك توجد روايات عندنا عديدة أيضا دالة على الاستصحاب ليس فيها كلمة النقض، هذا الجيم. إذا وجود روايات دالة على الاستصحاب ليس فيها كلمة النقض خالص، فلا تتقيد بمدلولها. إذا حجية بعد ما راح تبقى مقيدة بمدلول كلمة النقض. وفي ضمن كلمات الشيخ الأنصاري يوجد اعتراف بهذا، بعد كلمات قال قدس سر، وقد اعترف الشيخ الأنصاري بذلك، قال قدس سر: ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث بحسب تقسيم المعنى الثالث، يعني أن يراد من النقض رفع اليد عن مطلق الأمر مو إلا الثابت في نفسي، هذا المعنى الثالث، وهو أن يطلق النقض على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له. قال بعد أن كان آخذا به، أي كان يعمل ويأخذ بيقين ما طرأ عليه شك، هذا الشكل عدم المقتضي لوجود الرافع ما يهم، بل توجد روايات تدل على ذلك، مثل قوله عليه السلام: ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. وين كلمة النقض؟ ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، ماكو كلمة نقض. شو هذا؟ إذن فيها إطلاق ليس فيها ذلك التفصيل، هاي في صحيح الزرار الثاني. وقوله عليه السلام في باب رؤية الهلال قال: اليقين لا يدخله الشك، خلاص ما في كلمة ينقض والنقض ولا تم لا يدخله الشك. وهكذا اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. ثم ناقشها طبعا، وهذا إن شاء الله يأتي في مطلب مستقل، وهو أنه توجد رواية أخرى دالة على الاستصحاب ليس فيها كلمة النقض، ناقشها هناك. المهم انتهى هو قدس الأنصاري بعد هذا الكلام، قال هذا: ولكن الإنصاف أن شيئا من ذلك هذه الروايات اللي ما بها كلمه نقض المفروض تدعو على اطلاق وقابل للشمول حتى لو كان الشك من جهه المقتضي. قال ولكن الانصاف ان شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره. وهو قال ان ظاهر لفظ النقض ما هو؟ رفع اليد عن الامر الثابت في نفسه، لا مطلق رفع اليد عن اي امر حتى لو كان لعدم المقتضي لبقاء ذلك. قال لا، الاقرب والاظهر انك، فيقول هذه الروايات لا تصح وان كان بدوا وكانها فيها رد على هذا الاستظهار، لكن قال لا لا تصح. المهم هذا من ياتي ان شاء الله عرضها ومناقشتها ان شاء الله تعالى. إذن هذه جملة من الردود على تقرير الشيخ الأنصاري قبل أن نستمع إلى ردود الأعلام الذين ردوا على الشيخ الأنصاري. وأولهم صاحب الكفاية بناء على ما فهمه هو قدس سره وغيره. إذن وقد رد الأعلام وهذا التقرير من عدة جهات، تقرير الشيخ الأنصاري بعد أن انتهينا من الردود اللي قدمناها. نستمع إلى ردود الأعلام أولها الأخر. أولها ما في الكفاية بناء على ما فهمه الأخند وغيره من أن المراد من اليقين هو المتيقن. أن الشيخ استعمل كلمة اليقين مجازا يريد منه المتيقن، هكذا الشيخ الأنصاري يرى. ففي مورد يكون المتيقن مما له دوام في نفسه يكون أمرا مبرما مستحكما ويصح إسناد النقض إليه، وفي مورد لا يكون المتيقن كذلك لا يصح إسناد النقض إليه، وهكذا قال الشيخ الأنصاري. فالأخند يقول هكذا بنى استدلاله الشيخ الأنصاري أن النقض لا تصدق ولا تصح استعماله إلا في الأمر المبرم في نفسه، الأمر اللي لا يكون المتيقن مبرما في نفسه لا يصح. فأجابه صاحب الكفاية، هذا طبعا تقريبا أيضا سير الخوئي قاله عن صاحب الكفاية، يعني يقول أن صاحب الكفاية فهم ذلك من الشيخ الأنصاري، رغم أخوة سمعنا الشيخ الأنصاري ينفي ذلك ويعتبره توهما، والشيخ النائيني أيضا دافع عن نفسه وقال لا يقال أني أقول باستعمال المتيقن هنا اليقين مجازا ويراد منه المتيقن، صريح كلامهم ينفي هذا. لكن الشيخ الأخند بنى إشكاله على الشيخ الأنصاري على هذا، أنك أيها الشيخ الأنصاري معنى أنك تقول استعملت كلمة اليقين ويراد به المتيقن، فأجاب بأنه لا حاجة إلى هذا التجوز والتقدير لحسن إسناد النقضي إلى اليقين، لماذا الحاجة إلى التجوز والمجازية؟ بالعكس شيء مناسب لغة، ما بأي إشكال أن نسند النقض إلى اليقين، فلماذا تقول لا المراد به المتيقن؟ ماكو مشكلة في ذلك. قال حسن إسناد النقض وهو ضد الإبرام إلى اليقين ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام. قال حتى إذا كان الشك في المقتضي أيضا ما دام يقين إذن يمكن إسناد النقض إليه. شلون؟ وهذا المقتضي ما عنده مقتضي للاستمرار بالبقاء. قال خلاص ما دام يتخيل فيه الاستحكام والإبرام إذن هو يصح إسناد النقض إليه. وين اللي يتخيل لما الشك في المقتضي؟ قال ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار، إذا كان الشك لما يتخيل فيه من الاستحكام، هذا الشك في المقتضي وأيضا هو اسم يقين، ما دام اسم يقين إذن فيه استحكام فيه براهين ولو توهما يتخيل. قال بخلاف الظن، الظن ما تقدر تقول عنه ولا تم، لأن الظن ليس فيه استحكام فما يصير تستعمل كلمة نقض على الظن. قال بخلاف الظن ما يصير إسناد كلمة النقض إليه، فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام، فما يصير تقول لا تنقض الظن، لأن الظن ليس فيه استحكام حتى يصح إسناد النقض إليه. قال: وإن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك، حتى لو كان المظنون فيه قابلية البقاء والاستمرار، الشك مو في المقتضي، مع ذلك ما دام ظن ما يصير تسند النقض إليه، لأن النقض لا يسند إلى ما كان إلا لما كان فيه إبرام واستحكام. قال: وإلا لو أمكن إسناد النقض حتى لغير اليقين لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له. قال: وهذا ينقض عليه: مع ركاكة مثلي نقضت الحجر من مكانه. تعبير هذا لغويا ركيك يعتبر، وغير مستقيم. تقول نقضت الحجر من مكانه، زين والحجر مو في بقابلية البقاء والاستمرار، من أين أتت هذه الركاكة؟ ولا ما صح أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج. قال هاي جملة صحيح نقول انتقض اليقين باشتعال السراج، كان متيقنا من أن السراج مشتعل ثم انتقض يقينه، رغم هنا الشك في المقتضي لأنه ما يدري النفط البي أو الوقود البي خلص له بعد، فشك بالمقتضي، ومع ذلك صح إسناد النقض إليه. فهي يأتي بها النقوض على أن استعمال النقض لابد أن يكون في الموارد التي بل يكون فيها استحكام وإبرام، والشك حتى لو كان الشك في المقتضي. قال: ولما صح أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج، مع أنه يصح أن تقول انتقض اليقين، كنت متيقن من اشتعال السراج ثم شككت باستمراره على الاشتعال لولا، وكان شكك من جهة أن الوقود الذي فيه كاف للاستمرار لولا، فهذا شك في المقتضي، ومع ذلك يصح أن تسند كلمة النقض إليه، فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده مع بداهة صحته وحسنه. تعبير ما بإشكال ليس سقيما صحيحا وحسنا. وبالجملة يقول الشيخ الأخوي: لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة وكالعهد، إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته، ملاحظة نفس اليقين، لا بملاحظة متعلقه وهو المتيقن. لا، نفس اليقين هو يصح إسناد النقض إليه، لماذا تقدره أيها الشيخ الأنصاري مجازا وتقول المراد به المتيقن؟ فلذلك يقول: فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة، هذا الكلام شغلة صحيح، لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات، بعد كل هذا الكلام يقول ما له حاجة، لأن هذا كل الكلام مبني على أنه ما ممكن إسناد النقض إلى اليقين، فقدرت إلى المتيقن، وبما أن أقرب المجازات هو رفع الأمر الثابت في نفسي، فهذا كل كلام ما له معنى ولا إلى وجه ولا حاجة إليه، لأن يصح إسناد النقض إلى اليقين. وكما ترى كيف في الردود عليه بأنه هذا لم يكن مراد لشخص، ونفى بنفسه أن يتوهم هذا المجاز، ما أراد بكلمة اليقين المتيقن، بالعكس قال: ولا يتوهم أن كلمة اليقين هنا يراد منها المتيقن. فهذا كل التقديم اللي بنى صاحب الكفاية عليه رد على الشيخ الأنصاري، ما مناسب لمراد الشيخ الأنصاري أبدا. وإلا لو كان الشيخ الأنصاري يريد المجاز في الكلمة، كلمة اليقين يراد من المتيقن، ويريد المجاز في الإسناد، لأن النقض ما يصير إسناد إلى الأمر غير المبرم في نفسه، معنى راح يصير مجازين في كلام الشيخ الأنصاري. وهذا اقرا كلام الشيخ من اول الاخير، هل تجد اي اشاره الى انه يوجد مجازان في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك؟ مجاز واحد وهو مجاز في الإسناد. شلون جرى الميزان؟ ما يصير اسند الجريان الى الميزان، لأن الميزان ثابت ما جر، فأقول لا هذا إسناد، أكو مجاز في الإسناد، لأن كذا لا تنقض اليقين بشك، ما يصير إسناد النهي عن النقض، مو النقض، النهي عن النقض، ما يصير إسناد إلى اليقين، لأن اليقين قد انتقى وأصبح مكلف في حالة شك، فمجاز في الإسناد ليس في الكلمة، هذا كل الذي بنى رده عليه الشيخ الأخون ليس صحيحا. لذلك قلنا وفيه ألف ما شرحناه عند تقريب الاستدلاء من أن هذا الفهم لمراد الشيخ الأنصاري غير صحيح، وأنه لا يقول بالمجاز في كلمة اليقين، فما بنى عليه الأخون إشكاله ليس مراد الشيخ قدس سره، وإلا لزم وجود مجازين في الكلمة والإسناد، وهو ما لا يظهر من كلام الشيخ البتة. السيد الخوي إذا رد على الشيخ الأخون بأنه هذا مبني على فهمك لكلام الشيخ الأنصاري، وإلا السيد الخوي قال فالمراد من اليقين هو نفسه لا المتيقن، بس الشيخ الأخون فهم ذلك ورد عليه لا، المراد من اليقين نفس اليقين وليس المتيقن كما بنى إشكاله. قال فالمراد من اليقين هو نفسه، نفس اليقين لا المتيقن، إلا أن إسناد النقض إلى اليقين، شوف المشكلة في الإسناد، ليس باعتبار الآثار المترتبة على نفس اليقين، لأن اليقين قد زال، وكل أحكام موضوعها نفس اليقين أيضا زالت معه، وإنما المشكلة في الإسناد. بقيت على كل الردود لا يصح المقام، إن شاء الله الدرس هذا الأسبوع مستمر بإذن الله تعالى، لكن درس الأصول بعد ينتهي غدا فقه، نسأل الله التوفيق وما يحب ويرضى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على